الرواية الموجودة في هذا المقام حجة ويعتمد عليها حتى ما تقدم الشخص. ثم يقع الكلام في النادر بطبيعة الحال في العهد أيضا. أما بالنسبة إلى النادر فحسب ما هو الموجود الآن عندنا لا توجد رواية بهذا العنوان في باب النادر، سواء للمملوك أو الولد أو الزوجة. رواية بإطلاق أنه لا نذر إلا مع إذن أو مع المانع الآن لا يوجد عندنا. نعم هناك رواية واحدة في تصرفات المرأة المالية، و رواية واحدة صحيحة، و رواية أخرى مرسلة جميل بن دراج، وهي في جزء من تصرف المرأة في مالها. أما الرواية الصحيحة في باب النذر متن الرواية هكذا: صحيحة عبد الله بن سنان شرحناها مفصلا، ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها، إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها. طبعا بالنسبة إلى الاستثناء إلا في حج، قلنا كلمة حج توجد فقط في نسخة من هذه الرواية رواها الشيخ الصدوق رحمه الله في مورد من الفقيه. يعني هذه الرواية الصحيحة وردت في كتاب الكافي مرة، وفي الفقيه مرتين، وفي التهذيب مرتين، إلا أنه في مورد واحد من الفقيه كلمة حج موجود، في بقية الموارد لا توجد هذه الكلمة. خب هذه الرواية المباركة هي الوحيدة التي فيها تصريح بالنذر فقط للمرأة، ولكن خب من المعلوم أن الرواية هذه موردها ولا نذر في مالها، مقيد بالمال، ليس لها إطلاق تشمل جميع نذور المرأة، جميع مثل اليمين مثلا. بالنسبة إلى اليمين الرواية مطلقة، لا يمين للمرأة مع زوجها، لكن بالنسبة إلى النذر الرواية موردها خصوص مالها ولا نذر في مالها. فحينئذن إذا أردنا أن نقول بأن نذر المرأة يتوقف على ابن الزوج، لابد من التعميم من مورد الرواية إلى مطلق النذر، سواء تعلق بمالها أو غير ذلك، وهذا إنصافا خلاف الظاهر، يعني إنصافا خلاف ظاهر الرواية التعدي من مورد الرواية مطلقا. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. و اما بالنسبة الى فتاوى الاصحاب، طبعا سبقا شرحنا ان هذه الرواية و ان كثر ذكرها في الكتب الثلاثة، يعني الكافي والفقيه والتهذيب، الا ان في جميع هذه المصادر ينتهي اسنادها الى كتاب حسن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان، و السند صحيح في غاية الصحيح، لكن على عين الى كتاب واحد ليس اكثر من ذلك، و من راو واحد. نعم هناك رواية قرأناها في كتاب به اصطلاح الوقوف والصدقات في كتاب الوسائط الباب 17 الحديث الثاني، مرسلة جميل بن دراج، أن عتق المرأة متوقف على إذن الزوج بهديته، لكن النذر فقط في هذه الرواية. أما بالنسبة إلى الرواية كما سبق أن شرحنا من كتاب مشهور و بسند صحيح دار شوالف، و اما في عهد الانتقال الى الفتوى سبق ان شرحنا کیفیه تراث اصحابنا و انه من زمن الامام العسکری انتقلت النصوص الى الفتاوى بین اصحابنا و تقریبا من اوائل الكتب في هذه الجهه كتاب فقه رضا، انصافا من اوائل الكتب في هذا المجال، ثم كتب الشيخ الصدوق الاب والابن انصافا في هذه الجهه، و كذلك فيما بعد مثلا كتاب المغنى الى حد كبير للشيخ مفيد، كتاب النهاية للشيخ الطوسي، عن شرحنا هذه الموارد من هذه الكتب. اما بالنسبه الى موارد مورد الانتقال من النصوص الى الفتاوى، فحسب علمنا الان في كتاب فقه الرضا لا توجد مضمون، لا يوجد مضمون هذه الروايه، يعني الان لا نجد هذا المضمون هذه الروايه. قلنا سبق ان شرحنا مفصلا كتاب فقه الرضا ماخوذ من النصوص بعينها، ولذا قلنا الكتاب اذا صح انه جمع فيه المسلكان البغدادي والقمي، مع ذلك الكتاب الى مسلك القمين اقرب منه الى مسلك البغدادي. شرحنا مفصلا مجال اسد لاعاده الكلام. فلا نجد مضمون هذه الروايه في كتاب فقه الرضا، ولا في المغنى، ولا في افق مثلا مقنعه الشيخ المفيد، ولا في نهايه الشيخ الطوسي. وهذا غريب انصافا، الشيخ الطوسي بنفسه اورد روايه في التهذيب، و الشيخ الصدوق بنفسه اورد روايه مرتين في الفقیه، ولكن لا نجد منه مثلا موافقتا على ذلك في مغنعه. على ايين في عهد الانتقال الى الفتوى في كتاب الكافي اذا جعلناه من هذا العهد موجود والظاهر افتاؤه على ضوء الروايه، لان الشيخ الكليني اورده في باب ما يجب من طاعة الزوج على الزوجة، عنوان الباب هكذا ما يجب، وهذا معناه افتاؤه على ضوء الرواية. نحن سبقا شرحنا كرارا مرارا عناوين الأبواب في الكافي مهمة جدا، لأنه تشكل فتاوى وتلقيه للحديث. علاين ظاهر العبارة الافتاء، ظاهر عبارة الشيخ الصدوق في الفقيه الافتاء، ظاهر عبارة الشيخ الطوسي في مورد لا أقل من التهذيب السكوت، ظاهره الافتاء و اورده في باب الزيادات، و اورد روايه ثانيه مرسله جميل في الجزء السابع اورد روايتين. على اي حال نعم في الجزء الثامن من كتاب التهذيب لما اورد هذه الروايه اورد روايه اخرى، هذه الروايه مذكوره في باب العرض و في ابواب الوقوف و الصدقات. خلاصته اجمال المطلب، الروايه المفصله سماح قطع النظر عن الاسناد، الامام ينقل بان امامه بنت زينب وهي التي تزوجها امير المؤمنين صلى الله عليه بعد شهاده الزهراء، معروف اوصد ان يتزوج امامه، اول امراه تزوجها امير المؤمنين بعد الزهراء هي امامه بنت اختها، وعلى كلامه بانها بنت النبي، يعني زينب بنت النبي ام ربيبه النبي، ما قطع النظر عن هذه الجهه. فبغيت عند أمير المؤمنين من السنة الحادية عشر من الهجرة إلى سنة 40، وهي لم تنجب لعلها عظيمة، على أن من له أولاد كثيرون من غيرها. ثم تزوج على قول أم العباس أم البنين، يعني المرأة الثانية والثالثة ما بينها وما بين بإصلاح خول الحنفية أم محمد بن الحنفية، محل كلام بينهما في الترتيب ليس قراري الآن الدخول في الجوانب التاريخية. فبعد ما استشهد امير المؤمنين صلى الله عليه تزوجها المغيرة ابن نوفل، وبقيت عنده الى ان مات، ولم تنجب ايضا، لم تنجب من علي ولا من المغيرة ابن نوفل. الان كيف ما كان في هذه الروايه انها لما حضرتها الوفاه اعتقل لسانها، يعني امامه بنت زينب، فكان الحسن والحسين باعتبار محرم لهما يقولان لها اعتقت فلانا او اعتقت فلانه، فتشير برأسها نعم او لا، و في التعبير هكذا و كان المغيرة ابن نوفل كارها لما يقولان، يعني لما يقول الحسن والحسين، لعله مثلا هي تصير مثلا فلان عتيق فلان عتيق، هذا اذا لم تعتق يكون من حصة الزوج. الان كيف ما كان وكان هن لما يقوله، فكان يقولان لها اعتقت فلانا اعتقت فلانا، فتشير برأسها نعم او لا، وفي ذيل الرواية فأجازا هما ذلك لها. الشيخ الطوسي اورد هذه الرواية بعد هذه الرواية مباشرة، ونحن سبقا شرحنا انه اصولا من القرن الثالث فما بعد قرآن سابقا عبارة الطهاوي، هذا المطلب كان محل مناقشة الفقهاء، صدقة المرأة، عتق المرأة، هبة المرأة من غير ابن الزوج جائزة أم لا؟ ف فهناك طائفة من الروايات أنها غير جائزة، شرحناها هذا نقرأ إن شاء الله اليوم أكثر، وهناك طائفة من الروايات عملية، مثلا دلت على أن زوجة الزبير أسماء بنت عميس، عفوا أسماء بنت أبي بكر وهي زوجة الزبير، اعتقت أو تصدقت بمالها، فرسول الله لم يقل لها شيئا أن الزبير راض أم لا. يعني كان هناك الجو الفقهائي أن هناك أشياء تدل على جواز عتق المرأة وتصرف المرأة في مالها من غير إذن الزوج. فهذه الرواية يعني لا عتق للمرأة مع زوجها إلا بإذنها، هذه الرواية لابد أن تحمل على الاستحباب كما في، أو قضية في واقع لا يمكن قبولها. ولذا سبق أن شرحنا أن صاحب الرسول قدس الله نفسه حمل هذه الرواية على الاستحباب، في اليمين أفسى بذلك، لكن في النذر حملها على الاستحباب. هذه طريقة الفقهاء أصولا. أقرأ اليوم زائدا على ذلك، فالظاهر أن الشيخ الطوسي نقل تلك الرواية مباشرة بعد هذه الرواية إشارة إلى الجمع بينهما لعله. على أي حال نحن قلنا أنه إنصافا في عهد الانتقال من النصوص إلى الفتاوى في جملة من الكتب لا نجد مضمون الرواية، لكن في جملة أخرى كالفقيه والكافي والتهذيب نجد الإفتاء على ضوء الرواية. فلذا نستطيع أنه أن الرواية حسب الرواية مشهورة، لأنه في كتب كثيرة موجودة، لا أقل في الفترة الثانية من حديث الشيعي مشهورة، أفرض في الفترة الأولى فقط في كتابين، كتاب ابن أبي عمر وكتاب حسن المحبوب، لكن فيما بعد في الكافي والفقيه والتهذيب اشتهرت الرواية، فالرواية مشهورة، لكن عملا لم يثبت الشهرة لها. هل هي مشهورة عملا؟ قلنا في اصطلاح الفقهاء لما يقول مشهورة عملا يعني افتاءا، مو عمل خارجي، هذا اللي مثلا يعمل خارجي، لا، المراد بذلك الشهرة الفتوائية على ضوءها. هذا انصافا لا يخلو عن اشكال، مثلا في فقه رضا لا يوجد من باب مثلا في جملة من الكتب كالنهاية للشيخ الطوسي والمغنى وجملة أخرى من كتب القدماء لا توجد هذه الفتوى، بل في كتاب الخلاف الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف في بحث الحجر، أنا سابقا هم أشرت إلى هذه النقطة، أن جملة من علماء العامة ذكروا هذه المسألة في كتاب الحجر وذهبوا إلى أن المرأة بالذات، ذهب جملة منهم وشرحنا سابقا، عقد بابا لذلك في المحلى ابن حزم، وفي هذا الكتاب لما عقد باب روى عدة روايات بأن المرأة ممنوعة عن التصرف في مالها إلى آخر حياتها ولو تزوجت. في بعض الروايات إذا لم تتزوج هي ممنوعة من مالها ولو صارت كبيرة السن، 60 سنة عمرها، مع ذلك ممنوعة. نعم نقل تزوجت، قالوا إذا تزوجت و أولدت أو مضى عليها بمقدار زمان الولادة، يعني سنة واحدة، حين إذن لها التصرف في مالها. لكن ذكرت لكم لا حاجة له، لأنه ليس غرضنا قراءة عبارات السنة ودراستها، غرضنا فقط إلقاء الضوء على ذلك وإشارة عابرة حتى تكون على علمه. رأيت كل تلك الروايات تنتهي إلى عمر، أنه إذا لم تتزوج لا يرفع عنها الحج، وإذا تزوجت بعد الولادة وبعد سنتين انتهى أساني. ولذا ابن حزم انتهى أساني تلك الرواية إلى عمر، ونفس ابن حزم لم يؤمن، قال لا حجة لقول أحد دون قول الله رسوله. صحيح هذه فتوى لعمر لكن لم يوافق عليه. وبعبارة أخرى ظاهر الآية المباركة فإن آنستم منهم رشدا فتوى إليهم أموالهم، ظاهر الإطلاق، ولو نحن قلنا أن جملة من الآيات الكتابية ليس لها إطلاق، من ظاهرنا هذه الآية لها إطلاق، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، لا فرق بين الرجل والمرأة، صافا، فكما يكون الرجل رشيدا المرأة لم تكون رشيدة، لا فرق فيها. فمقتضى إطلاق الآية المباركة يدفع مالها إليها بعد الرشد، بعد البلوغ، فإذا بلغوا الحلم وآنستم منهم رشدا، بعد البلوغ وبعد الرشد يدفع إليها مالها. و اما اخراج هذه المرأة بخصوص اذا لم تتزوج الى آخر عمرها، او اذا تزوجت الى سنت انصافا يحتاج الى دليل خلاف العلم. فالمسأله ذكرت هناك في كتاب الحجر وفي كتاب الخلاف تعرض الشيخ الطوسي لهذه المسأله في كتاب الحجر. اذا صحبنا الاخوه المراجعه في كتاب الخلاف هناك تعرض لهذه المسأله واختار قدس الله نفسه ان المرأة لا تمنع من التصرف في المرأة لا حريته. صواب. فتبين ان الشيخ الطوسي ولو في النهايه لم يتعرض، غريب في التهديد تعرض للروايه، لكن للإفتاء تعرض في كتاب الحج، وهناك وافق على أن المرء لا يتوقف تصرف المال على إذن الزوج في كتاب الخلاف. ولذا أنا أتصور تدريجا من دخول فقه الشيعة في الاستنباط والاستظهار للاعتماد على الناس، تدريجا فكر فقهاء الشيعة خصوصا الأصوليون منهم كالشيخ أن هذه الرواية منافية مع اطلاق الآية، فإن آنستم منه وآنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يعني تصوروا أن هذه الرواية المباركة، لأن هذه الرواية المباركة مفادها عدم تصرفها في مالها، خب يتنافى مع الآية المباركة. فهناك يبدو وجدوا تعارضا بين أمرين وتبين سر التعارض. أولا الآية المباركة فإن آنستم وآنستم منهم رشدا، ثانيا الروايات كما قال في الوسائل، وسائل ما كذا قال، قال هناك روايات في باب الوصايا والعتق أن المرأة اعتقت في عهد رسول الله، لم يتكلم رسول الله أن زوجك راضي أم لا. هذا الاستدلال بعينه في كتب السنة مذكور، بأن هناك روايات المرأة اعتقت، المرأة وهبت، المرأة تصدقت بلا إذن زوجها. فلذا لا نستطيع أن نؤمن بهذه الطائفة من الروايات. ف أساس المشكلة هذا المطلب، و جملة من فقهاء السنة جمعوا بين الأمرين بما نذكره إن شاء الله تعالى. فتبين بإذن الله تعالى أن في نذر المرأة على الإطلاق لا توجد رواية، هذه الرواية في نذرها المالي مضافا إلى ذلك الصدقة والهبة والعتق وما شابه ذلك. صار واضح إن شاء الله المطلب إلى هذا الحد. ولعل سر عدم افتاء الاصحاب فيما بعد و حمل الروايه على الاستحباب هو هذا، معارضه الروايه مع اطلاق الكتاب، مع الاطلاقات الاوليه الداله على صحته، مثلا باب الوصايا الوصيه جائزه من كل مسلم، خب يشمل المرأة، في باب العتق اطلاقات باب العتق، اطلاقات باب الصدقه، اطلاقات باب الوقت. فتغيير جميع هذه الاطلاقات بروايه واحده لأن عتقها وصدقتها وهبتها وما شابه ذلك لا تجوز إلا بإذن الزوج مضافا إلى الواقع الخارجي، هذا في غاية الصعوبة والإشكال. هذا هو السر، كان فالنقطة كانت نقطة بإصطلاح اجتهادية في الإعراض عن هذه الرواية وحملها على الاستحباب حتى من مثل صاحب الوسائل الذي هو معروف بالأخبارية. يعني نجد حتى صاحب الوسائل قدس الله نفسه حمله على الاستحباب. طبعا سابقا شرحنا صاحب الوسائل تعرض لهذه الروايه في باب النذر وسكر، قال حب ولم يذكر شيء، لكن في كتاب العتق ذكر الروايه وقال تحمل على الاستحباب، في كتاب الوقوف والصدقات ذكرها قال تحمل على الاستحباب. سابقا نفهم عبارته مجموع الامور. نحن سابقا لتوضيح الامر قرأنا عباره من السخاوي وهو من كبار علماء الاحناف، وتبين أن هناك هذا الرأي الذي عند السنة، هذا الرأي موجود عند جماعة من السنة وبالخصوص ينسب إلى مالك، وخلاصته المرأة ليس لها التصرف في مالها إذا تزوجت، أما قبل التزوج هي حرة، بعكس ذاك الرأي المنسوب إلى عمر. فإذا قبل الزواج مثلا عمرها 15 سنة 20 سنة ورشيدة يدفع إليها مالها وتصرفاتها جائزة، لكن إذا تزوجت تصرفاتها في المال كالعتق والصدقه لا تصح الا باذن الزوج. و قرانا من كتاب الطحاوي، عفوا قلت السخاوي اشتبه، طحاوي السخاوي، قرانا من كتاب الطحاوي انه روى روايه ان امراه اتت بمال الى رسول الله فالرسول رده وقال هل زوجك راض بذلك؟ قالت نعم. فارسل الى زوجها هل انت راض؟ قال نعم، فقبلها رسول الله. هذا دليل، الدليل الاول. الدليل الثاني لهؤلاء هذه الرواية. طبعا الذي أنا معروف يعني سابقا، اليوم صار مجال مراجعة جديد، أنه عن مالك لا يجوز لها أن تعطي بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة. لكن هنا في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري الجزء الخامس صفحة 160 قال مالك لا يجوز لها أن تعطي بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة إلا من الثلث. وعن الليث، ليث هو فقيه به اصطلاح مصر ظاهرن و بصر سنسي، لا يجوز مطلقا إلا في الشيء التافه. فتبين أن هذه المسألة من القديم محل كلامه، ولذا حتى البخاري جعل عنوان الباب هكذا، باب هبة، هذا في كتاب البخاري، هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة. غرضه رد تلك الرواية. خب، أما الدليل على أنه لا يجوز، ابتداء أن نتعرف سواء في رواياتنا أو في روايات السنة، أما في روايات السنة قرأت لكم رواية عن كتاب الصحابي، وأنا أتصور ونقل عن طاووس، معروف طاووس، قال وخالف طاووس من التابعين فمنع مطلقا. فيبدو هذا المنع يعني لا يجوز للمرأة التصرف له سابقا في الفقه السني. وأما دليلهم، أولا تلك الرواية التي قرأناها، وثانيا وأهم ذلك هذه الرواية، رواية عن ابن شعيب عن أبيه عن جده، ضمير جده يرجع إلى أبيه لا إلى عمرو بن شعيب. هذه نكتة فنية رجالية، وفي كتب السنة تعرضوا لذلك مفصلا، وفي كتب الشيعة يوجد نظير لهذا المطلب، الضمير يرجع إلى غير ظاهره، يحتاج إلى شرح إن شاء الله في مجالات. بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه، اصطلاح رفعه في كتب السنة يستخدم فيه كلام الصحابي، إذا عن صحابيا كابن عباس أو علي قال رفعه يعني قال رسول الله، هذا مراد رفعه، مو رفعه في مصطلحنا في كتبنا. إذا قال علي ابن إبراهيم رفعه يعني مرسله، هذا مصطلح في كتب، في كتاب الكافي وغيره. أما في كتب السنة عن ابن عباس رفعه، عن ابن عباس مرفوعا، مراد عن ابن عباس مرفوعا قال رسول الله، مراد هذا المعنى رفعه. في قبال ذلك موقوفا اصطلاحا عندهم، ان ابن عباس موقوفن، اذا قالوا موقوفن یعنی کلام ابن عباس نستیدیم، اذا کان الکلام کلام صحابی یعبر عنه موقوفن و کلام النبی یعبر عنه مرفوعن، و اذا کان الکلام لتابعین کما هنا لطاووس مثلا فیعبر عنه مقتوعن، الکلام اذا کان لتابعین مقتوعن لصحابی موقوفن و لرسول الله صلوات الله سلامه علیه مرفوعن. عن أبيه عن جده رفعه قال يعني قال رسول الله رفعه، لا تجوز عطية امرأة في مالها إلا بإذن زوجها. لأن أتصور أهم دليل لمثل مالك وغيره هذه الرواية، لا تجوز عطية امرأة في مالها إلا بإذن زوجها. هذا الحديث أخرجه في مصادر العامة أبو داود والنسائي. فتبين بإذن الله تعالى أن هناك حديثين عند السنة في أن الرسول لم يقبل في حديث عملا هدية امرأة حتى استأذن زوجها، وهذا السنة قولية لرسول الله. فهناك عندهم سنة فعلية لرسول الله وسنة قولية لرسول الله. السنة القولية لا تجوز هبة عطية امرأة في مالها إلا بإذن زوجها، صار واضح؟ والسنة العملية هذا الذي شرحنا. لكن أهل السنة منهم البخاري، البخاري أورد هذه الرواية في قبال هذا، مثلا روى بإسناده عن أسماء، أسماء هذه بنت أبي بكر أخت عائشة، قالت قلت يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير، مراد بأدخل هدية، ليس لي مال، ليس لي طريق آخر في كسب الأموال، وامرأة عادية، إلا ما وهب لي أعطاني زبير، فأتصدق يعني لي أن أتصدق من هذا المال الذي لي. فقال عليه السلام تصدقي ولا توئي فيوعي الله عليك. هذا توئي في اللغة العربية طبعا احتمال توئي، لكن المعروف عندهم بالنافي توئي فيوعي الله عليك، الوعاء في اللغة ظرف وعا آن لشه ظرف الله او آ یعنی جعله فی الوعا هذا من قبیل زید کثیر عمر کنایه عن البخل یعنی جعله فی وعا لم یخرج لم یرفع لم یتصدر به صواب در ظرف نگذار بسم الله الفارسیه با انبار نکن بالله لا توی یعنی انت لا تبخلی المراد الجدی هذا المعنا یعنی لا تجعلیه فی الوعا باب الافعال باب الافعال یعطی هذا المعنی فی محلی مذکور فی الکتب الصرفیه علی این کیف مکان فلا تجعلیه فی الانا فالله هم سبحانه و تعالی یبخل علیک لا یرسل لک یعنی فتصدقی حتی ان الله یتصدق علیک وسعی علی الناس حتی ان الله وسع علیک لا توی طبعا موجود في رواية ولا تحصي فيحصي الله عليك هنا فيحتاج أن يكون بتقدير أن على قول البصريين بلا تقدير على قول الكوفيين الآن كيف ما كان فيعي الله عليك استفادوا من هذه الرواية المباركة هؤلاء استفادوا بأنه صدقة المرء بلا ابن الزوج ولا كان يقول تصدقي بابنه مثلا ولكن الإنصاف هذا الاستظهار في غاية الصور هنا الرواية ناظرت إلى أصل التصدق إذا جاء الدليل أنه لا بد أن يكون بإذن الزوج خب ذاك بدليل آخر يعني أنه الإنسان لا يبخل النظر إلى هذا ليس نظر أنه جيد ترجم إنصافا أتعجب من البخاري يبدو هو أي أخذته بإسرائيل غير أخباري الحديث أصلا أجنبي عن هذا النظر رواية أخرى عن كريب كريب هذا مولى عبد الله بن عباس من مواليه مثل عكرمة مولى ابن عباس ان ميمونه بنت الحارث ميمونه بنت الحارث من امهات المسلمين وهي خاله ابن عباس ابن عباس كان طبعا ابن عباس في زمان الرسول كان صغيرا شاب طفلا عمره 10 سنه او 11 سنه وعلى عين هي محرم بالنسبه الى ابن عباس ان ميمونه بنت الحارث رضي الله عنها اخبرته انها اعتقت وليده الوليده هي الجاريه الصغيره الجاريه المتولده عند الاسلام ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وآله قرأنا هذا من كتاب الطحاوي فلما كان يومها الذي يومها الذي يدور عليه فيه كانت هامة يومها فارغ يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي كأنما لما أعتقت في يوم مثلا أفضل يوم عائشة ما كان يومها قال أفعلتي يعني واقعا أتيتي قالت نعم قال اما انكي لو اعطيتها اخوالكي كان اعظم لاجركي طبعا هذه الروايه فيها ابحاث منها يستفاد من هذا ان الهبه افضل من الاثم ان الاثم في نفسه مستحب يستفاد من هذا الرسول يقول لو كنت اعطيتها هديه لاخوالك افضل من ان تعتقيها في سبيل الله هذا احكام اخرى ليس غرضنا في ذلك اهم شيء قالوا ان ميمونه اعتقد جاريتها من غير إذن زوجها من رسول الله فيستفاد من هذا الحديث أن الإذن لا يتوقف على الإذن وإلا كان الإذن باطلا يردها النبي لكن سابقا هم شرحنا غاية ما يمكن أن يستفاد من هذه الرواية المباركة أنه لابد من رضا الزوج ولو متأخرا على أن رضي رسول الله غاية ما هناك الإذن ليس معتبرا المنع مانع النهي مانع ويمكن أن يقال أنها كانت تعلم أن الإذن محبوب لله ولرسوله لم تستأذن لعلمها بذلك حتى أن رسول الله يقول مثلا لأسماء بنت أبي بكر ولا ربط بينهما لا توئي فيوئي الله عليه الإذن والصدقة والهبة هذه أمور محبوبة مربوبة تهادو تحابو الحديث المعروف عن رسول الله فلعلها كانت تعلم جذبا ان الرسول راض بذلك ولذا اعترضت و الرسول لم يبدي اشكال يقال انما قال رسول الله ذلك لان المراد باخوالك بنت اخيها بنت اخيها امراه عاجزه و كانت لها اغنام تحتاج الى شخص امراه رجل ترعى او يرعى هذه الاغنام فكلام الرسول لو اعطيت اخوالك اشاره الى هذا في شرح الحديث مفصلا مذكور ليس غرض الدخول في شرح الاخوه راجعون شرح الحديث على عين فكان غرض الرسول هنالك الرحم وهي بنت اخيك وهي بحاجة امراه كبيره السن ولا تستطيع ان ترعى الاغنام فلو كنت تعطين هذه الوليده لهذه المراه صله رحمه وفي نفس الوقت تساعدها على رعي الأغنام كان أفضل من الإرض. صار واضح. فمراد الرسول هذا المعنى لا الإرض من الأمور التي راجعها في نفسي. هذا حديث ثالث أورده بخاري وأورد حديثا ثالثا لا ربط له بهذه المسألة من اشتباهات البخاري. على أي لا أريد الدخول في تفاصيل كلامهم، غرضي كان فقط إلغاء الظن. فتبين أنه أصولا من كلام الطحاوي من كلام البخاري فيما بعد إلى كلام الشيخ الطوسي إلى كلام البتائل يبدو المشكلة أن هناك روايات مطلقة. أولا الآية المباركة، ثانيا الروايات المطلقة في باب العتق والهدية والصدقة والنذر بالنسبة إلى المرأة وليس فيها رضا الزوج، خصوصا تلك الرواية المعروفة أن رسول الله قال للنساء في يوم عيد تصدقي أو تصدقن فأخذن يتصدقن ورسول الله جمع الصدقات من دون إذن الزوج. فتمسكوا بهذه الروايات، ليس هناك رواية صريحة أن المرأة لا، إطلاقات، إطلاق الكتاب إطلاقات العتق وسنن فعلية لرسول الله. في قبال ذلك سنة فعلية لرسول الله كما ذكرنا، وأهم ذلك سنة قولية. هذه السنة القولية يرويها عبد الله بن عمرو العاص. عمرو العاص معروف بعد لا يحتجر بها، له ولد اسمه عبد الله لم يكن على وتيرة أبيه وكان مشغولا بالزهد والعبادة، الزهد مو بذاك المعنى، بالعلم والفقه والعبادة وهالأمور، لم يدخل في القضايا السياسية. وحتى في حرب الصفين المعروف أنه دخل الحرب بأمر من أبيه ولم يحارب، قال لا أحارب، فقد دخل الحرب. قال إن رسول الله أمرني أن إلزم أباك فإطاعة بإلا لا أدخل هذا، بما أباه أمره بذلك أنه حتما كنت أدخل الحرب. ودخل الحرب ولم يبارز ولم يخرج سيفه، يخرج سيفه ولم يسل سيفه، ساكت إلى أن قضت الحرب. على الرجل ليس بياض وكتب كتابا، هذا يحتاج إلى شرح مفصل لكن إجماله أتكلم، إجمالا احتمالا من السنة الثامنة من حدود فتح مكة بدأ بكتابة هذه الصحيفة، وكان يسميها الصحيفة الصادرة، فيها أكثر من 1000 حديث الصحيفة الصادرة. سبق أن شرحنا أن الصحيفة الوحيدة التي تقريبا معتبرة عند السنة وكثيرة هي هذه الصحيفة عن الصحابة، منحصر في هذه الصحيفة، كتبها عن رسول الله من عام فتح مكة إلى فيما بعد. وطبعا هذه الصحيفة لم ينتشر أمرها إلا في بدايات القرن الثاني، يعني في زمن الإمام الصادق، في أوائل عهد إمامة الصادق سلام الله عليه ظهر هذا الكتاب، في عهد الباقر والصادق سلام الله عليهما ظهر هذا الكتاب. وكان يرويه حفيد ابنه عمرو بن شعيب، هذا عمرو بن شعيب من الرواة المعروفين عند السنة ومعروف ببغضه لعلي سلام الله، سبحان الله، أمن ذهب على شخصية عمرو العاص. وهذا هو الذي عمرو بن شعيب هو الذي لما قال عمر بن عبد العزيز أنه ارفع سب علي في الصلاة فقام وقال السنة السنة يا أمير المؤمنين، مراده بالسنة سب علي بن أبي طالب، هو هذا الذي قال السنة السنة يا أمير المؤمنين، هو هذا عمرو بن شعيب. نسبه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فهو يروي عن أبيه، أبوه شعيب، عن جده، جده لا جد نفسه، جد نفسه محمد، محمد لم يدرك رسول الله وليس له كتاب، جد أبيه عبد الله هو جد نفسه محمد، محمد ابن عبد الله ابن عمرو العاص. فالحديث اسناده هكذا، عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب، شعيب عن جده عبد الله، عبد الله ابن عمرو العاص من صحابة الرسول من العبادلة، عندنا عبادلة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عاص وعبد الله بن عمرو عبد الله بن عباس إلى آخره، عبادلة المعروفين الثلاثة هؤلاء. فعبد الله بن عمرو راوي هذه الرواية، وسبق أن شرحنا أنه في هذا الزمان نشر هذه الصحيفة الصادقة. أخيرا بلغني طبع الكتاب، جملة من المعاصرين طبع الكتاب بعنوان الصحيفة الصادقة عند السنة، لم أرها إلى الآن لكن لا بأس به. فإجمالا أتكلم من بداية ظهور الكتاب صار فيه كلام بقبوله ورده، يعني بعد عهد التأليف عند السنة، فالبخاري ومسلم لم يعتمد عليه. في قبال ذلك مثلا أحمد بن حنبل اعتمد عليه أستاذ البخاري، احمد بن حنبل اخرج رواياته في مسنده مسند عبد الله بن عمرواس في كتاب المسند و آمن به. علی النسائی ابو داود غیر مسلم و غیر البخاری اعتمدوا علیه و کذلک ابن حزم لم يعتمد علیه. ابن حزم في عده موارد لما يورد روايته يقول هذه صحيفه السوء بتعبيره، يقول هذه صحيفه السوء في روايات منكره فلذا لم يقبل به. نعم في كتاب به اصطلاح البي روايه واحده لا ربح به اصطلاح لما لم يضمن، نهى النبي عن ربح ما لم يضمن اربع فقرات فيه، قال هذا الحديث صحيح من كل الصحيح فقد هذا الحديث صحيح. طبعا المطلب يحتاج الى شرح وتفصيل، المجال لا يسع لذلك، يحتاج الى وقت اخر. محل شاهد را الان هذا عند السنه لا ربط لنا به. محل شاهد جمله من روايات هذا الكتاب بعين الفاظه في نصوص اصحابنا موجوده. طبعا هذه الروايه بعين الفاظه ما موجوده عندنا، لا تجوز عطيه امراه الا باذن زوجها، هذا الان لا يوجد، لكن جمله اخرى من روايات هذا الكتاب بعين الفاظه موجوده عندنا و جمله منها مضمونه مثل هذه الروايه، روايه عبدالله بن سنان ليس للمرأة مع زوجها امر في نذر و صدقه و فلان، تقریبا مضمونا مضمون روايه عبدالله بن عمرو بن العاص صار واضح. فهذا ان دل على شيء دل على ان الامام صلوات الله وسلامه عليه به اصطلاح صدق هذه الروايه و جعلها مقبوله. خرج الوقت ارجو معرض غدا ان شاء الله بقيه الكلام.